بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب من قتل بحجر قتل بمثله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من قتل بحجر قتل بمثله. أي أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الطريقة التي قتل بها، على الطريقة التي قتل بها، فإن كان قتل آخر بأن رض رأسه أو رماه من شاهق أو طعنه بحديدة أو نحو ذلك، فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها جزاء وفاقا، عقوبة له بمثل ما صنع، عقوبة له بمثل ما صنع. قال: عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. رض بين حجرين، أي جعل تحت رأسها حجر ثم ألقي عليها حجر آخر فينفضخ الرأس بذلك، فوجدت على هذه الحال، رض رأسها بين حجرين، لكن لم يزل بها حياة، لم يزل بها رمق. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فما كانت تستطيع أن تتكلم، فأخذوا يسمون لها أشخاصا: فلان، هل هو فلان، هل هو فلان، هل هو فلان. كل ما ذكروا شخص أشارت برأسها أن لا، حتى ذكروا لها شخصا يهوديا، فأومت برأسها أي نعم هو الذي فعل ذلك. وهذا اليهودي كما جاء في بعض الروايات قتلها على أوضاح لها، في رواية على حلية، يعني كان عليها حلية فقتلها ليأخذ حليتها، فأخذ اليهودي فأقر. والإقرار هو أقوى البراهين، أقر بأنه هو القاتل واعترف بذلك، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، أن يرض برأسه بالحجارة، أي أن تكون صفة قتله على الطريقة التي فعل جزاء وفاقا. فأفاد هذا الحديث أن الجاني يقتل على الطريقة التي قتل بها. نعم.
قال رحمه الله: باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها.
قال: باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته. من عض يد رجل فانتزع ثنيته، انتزع ثنية العاض، انتزع ثنية العاض يعني يعض يده فينتزع الرجل يده من فمه بشدة لتسلم يده من شدة العض، فيترتب على ذلك أن تنتزع الثنية، أن تنتزع الثنية. فما الحكم في ذلك؟ قال: باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته، أي لا دية فيها، أي لا دية فيها، أي لا دية فيها. أورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده، أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فسقطت ثنيته أو ثناياه. الثنية هي الأسنان التي في مقدم الفم، والعض معروف، وإذا عض رجل بثنايا ثم انتزع يده بشدة، فالغالب أنها تسقط الثنية أو بعض الثنايا التي هي الأسنان التي في مقدم الفم، فسقطت ثنية أو ثنايا. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب النصرة والمعونة في هذا الذي حصل له، وهو انتزاع ثناياه، انتزاع ثناياه، يطلب دية، يطلب شيئا على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ يعني ما الذي تريد؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ يعني ما الحل إذا كنت عضضت يده؟ هل تريد أن يبقي يده في فمك ويتألم إلى أن تنتهي من العض؟ هل هذا الذي كنت تريد؟ الألم الذي يحصل له وأنت تعضه يضطره ماذا؟ أن ينتزع يده بشدة ليسلم من هذا الألم. فهل أنت كنت تريد وقت عضك له أن يثبت يده لا يحركها إلى أن تفرغ من عضك له؟ هل هذا الذي كنت تريده؟ ما هناك حل أصلا لهذا الرجل إلا أن ينتزع يده. فيقول: تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، يعني البعير، كما يقضم الفحل أي كما يقضم البعير، يعني كان يقول أن صنيعك هذا صنيع أهوج، يعني هذا صنيع الإبل وصنيع البهيمة، كيف تعض يد إنسان عضا يشتد به ألمه عليه ثم تريد أن يثبت يده في فمك لا يحركها؟ فما أمام هذا الرجل إلا أن ينتزع يده. ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، يعني إذا كنت تريد أن تعرف الأمر ضع يدك في فمه وانظر أي شيء ستصنع، ما تجد حلا لنفسك من شدة الألم إلا أن تنتزع يدك. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر هذا الذي يطالب به وهو الدية، وأنه لا دية في ذلك، وأنه لا دية في ذلك. فمن عض يد رجل فانتزع ثنيته فلا دية في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره.
قال: باب القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية، أي هذا حكم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. فالجروح فيها القصاص تؤدى إلى مستحقيها ويلزم الجاني بذلك، والقصاص هو عقوبة بالمثل ومجازاة بالمثل، جزاء وفاقا، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وهكذا. القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. الأصل هو القصاص، الأصل هو القصاص، إلا الرضي المجني عليه بالدية. إن رضي بالدية فإنه يؤخذ من الجاني الدية المقدرة وتدفع للمجني عليه، وإلا الأصل هو القصاص بمثل ما صنع جزاء وفاقا. قال: القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. قال: عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص، أي أدوا إلى مستحقيه. القصاص القصاص، أي أدوا القصاص إلى المستحقين. هذا حكم الله، الجروح قصاص، فأدوا ذلك، ليس هناك حكم آخر. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. ماذا تقصد بقولها والله لا يقتص منها؟ وهذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. هل لما حلفت قالت والله لا يقتص منها تعترض على حكم الله، أو لا تريد حكم الله، أو لم تقبل حكم الله؟ ليس هذا هو المراد. لما حلفت هذه اليمين والله لا يقتص منها، ليس اعتراض على حكم الله ولا رد أيضا لحكم الله. إذا ماذا كانت تريد؟ قالت والله لا يقتص منها. لما حلفت هذه اليمين والله لا يقتص منها، يعني لن يحصل هذا القصاص، حلفت هذه اليمين أن هذا القصاص الذي هو حكم هذه الجانية أنه لن يحصل، حلفت هذه اليمين ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سييسر من الأمر ما يعفى بها عن هذه المرأة. فحلفها عن ثقة بالله وقوة إيمان به وثقة به سبحانه وتعالى، قالت والله لا يقتص منها، أي هذا الحكم لن يحصل، فهي لا تعترض على الحكم لكن عندها ثقة بالله أن هذا الحكم لن يحصل وأن سيحصل عفو عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله، هذا حكم الله جل وعلا، الجروح قصاص. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. أعادت يمينها ثقة بربها سبحانه وتعالى، ليس اعتراضا على الحكم، هي لا تعترض على حكم الله ولا ترد حكم الله سبحانه وتعالى، ولم تحلف هذا اليمين لعدم قبول من لحكم الله، وإنما تحلف بذلك يعني قوة رغبتها في حصول العفو ثقة بالله وبلطفه وأنه سييسر هذا العفو، ولا الحكم ما تعترض عليه. فلما قالت لا يقتص منها أبدا، ليس المراد رد الحكم، وإنما المراد قوة الطمع الذي قام في قلبها بالله سبحانه وتعالى أن سيحصل عفو. فما زالت حتى قبلوا الدية، تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية، وهذا موضع الشاهد، القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية، فالأصل هو القصاص، السن بالسن، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن إلى آخره. لكن إذا عفى المجني عليه وتنازل أو نزل إلى الدية فله ذلك، إلا أن يقبلوا بالدية. فقال: فما زالت حتى قبلوا الدية، تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، مثل ما ذكر في الحديث الآخر لما قال أشعث: أقبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. فهذا القسم من أصفياء عباد الله هو قسم عن قوة ثقة بالله، عن قوة ثقة بالله وقوة التجاء إليه وقوة إيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم.
قال رحمه الله: باب من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه. عن علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
قال: باب من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه. قتل الجاني هو حق لولي المقتول، فله أن يطالب بتنفيذ القصاص فيه، وله أن يعفو، وله أن يعفو، وهو مخير بين هذا وهذا. فمن أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه، أي فللولي ذلك، للولي أن يعفو. وأورد حديث علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. النسعة هي الحبل المفتول من المضفور من الجلد. فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتنته؟ يعني يسأله أيقر بذلك أو ينكر. قال: أقتنته؟ فقال: إنه، يعني قال ولي المقتول الذي جاء بهذا القاتل يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، عندي بينة على القتل. فقال الرجل: نعم، يعني اعترف. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، نختبط من شجرة، أي يضربون الشجرة التي فيها الورق بفأس أو بعصا فيتساقط الورق، ثم يجمعون هذا الورق ويأخذونه علفا للدواب. فكنا نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني. أغضبني، هذه من ورائها كثير من مصائب الدنيا، كثير من مصائب الدنيا والمهالك، وكثير من قضايا السجون من وراء هذه الكلمة أغضبني، يعني ألا يملك الإنسان نفسه وقت الغضب. كثير من المشاكل، كثير من مشاكل الدنيا من وراء هذه الجملة أغضبني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان إلى أمرين: أمر يتعلق بلسانه، وأمر يتعلق ببدنه وقت الغضب. ووقت الغضب هي ما تصل إلى دقيقة، فورة الغضب ما تصل إلى دقيقة، والمشاكل التي يتحدث عنها، المصائب الكثيرة، كلها في الدقيقة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني وقت شدة الغضب لا يخرج أي كلمة إلا التعوذ من الشيطان، كما جاء به الحديث. والأمر الثاني قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. فالكلام والفعال وقت الغضب تأتي على غير ما، يعني على غير نهج صحيح ومسلك قويم. ويندم المرء بعد ذلك على ما فعل، يندم على ما فعل. وكثير ما تحدث قضايا، كثير ما تحدث قضايا في فورة الغضب، ومنها إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. قال: أغضبني، سبني فأغضبني. فضربته بالفأس، الفأس بيده يخبط بها الشجر، فلما سبه بدل أن يخبط به الشجر لينفع بهائمه ضرب به رأس صاحبه الذي أغضبه. قال: فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، على قرنه، والقرن جانب الرأس. فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، يعني تدفعه دية لهذا القاتل؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك، يعني يدفعون عنك شيئا؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك، ما يعني ما أظن أنهم سيفعلون ذلك. فكان ينظر في أمر الدية، كان ينظر في أمر الدية، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون إذا كانت الدية ممكنة أن يقنع أولياء القاتل بالنزول إليها وقبولها. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، دونك صاحبك، أي يقام عليه القصاص. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله. هناك القتل في المرة الأولى قتل جناية، والقتل في المرة الثانية قتل ماذا؟ قصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إن قتله فهو مثله، ليس المقصود أن القتل مطابق للقتل، هذا قتل جناية وهذا قتل قصاص، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن قتله فهو مثله أي لا منة لأحدهما على الآخر، بخلاف العفو، بخلاف العفو، لأن إذا قتل صار مثله أي لا منة لأحدهما على الآخر، لكن إذا عفا صار متميزا عنه بماذا؟ بالعفو، صار متميزا بالعفو. وإن قتله صار مثله أي لا منة لأحدهما على الآخر. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك، أخذته بأمرك. وانطلق في أثره بعض الناس ونقلوا له كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قتله فهو مثله، قال: وأنا إنما أخذته بأمرك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ إثم صاحبك بأن قتله، وإثمك بأن فجعك في قريبك. أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله بلى، يعني أريد أن يكون حظي العفو ولا أكون مثله. وهذه الجملة التالية هي توضح مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن قتله فإنه مثله، أي لا ميزة لأحدهم مع الآخر، بينما إذا عفا تميز بالعفو. قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك، يعني إن عفوت إن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. نعم.
قال رحمه الله: باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
قال باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها, أي قتلت المرأة وقتلت الجنين الذي في بطنها, فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. هنا القتل شبه عمد, وقتل شبه العمد هو أن يجني المرء على آخر بآلة غير قاتلة في الغالب, غير قاتلة في الغالب, فيحصل بها القتل. فإذا جنى عليه بآلة لا تقتل غالبا فحصل بها قتل, فالقتل شبه عمد وليس قتل عمد. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. غرة هذه تطلق على العبيد والإماء, تطلق على العبيد والإماء, وفسرت في الحديث قال غرة عبد أو وليدة, ويطلق على العبيد هذا اللقب العبيد الإماء غرة لأن غرة المال أفضله وأحسنه. غرة عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. دية المرأة أي ما يجب من المال لإزهاق نفس معصومة, وهنا صار إلى الدية لأن القتل شبه عمد وليس قتل عمد. وقضى بدية المرأة على عاقلتها, والعاقلة هنا يعني عاقلة القاتلة وهم العصبة عصبتها. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, يعني هذا مثل هذا يطل يهدر دمه ولا دية فيه, لا نطق ولا استهل ولا خرج من بطن أمه لا صوت له ولا, فكيف يجعل لمثل هذا دية, مثل هذا يطل. جاء بهذا الكلام المسجوع منكرا حكم النبي عليه الصلاة والسلام, معتبرا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف غرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. السجع الذي سجعه فيه من جهة تكلف, ومن جهة أخرى فيه اعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام, فصار شبيها بإخوان الكهان من الجهتين, تكلف السجع, تكلف السجع ومفارقة الشرع ومخالفة الشرع, فهو شبيه بهم من هاتين الجهتين. و السجع الذي يأتي سليقة دون تكلف لا يذم, لكن يذم إذا كان عن تكلف أو كان يتضمن باطلا. نعم.
قال رحمه الله باب الجبار الذي لا دية له.
والحديث يعتبره العلماء هذا الحديث أصل في قتل شبه العمد وأن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا الحديث يعد أهل العلم أصل في هذا الباب الذي هو قتل شبه العمد، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب فيه الدية، ولو كان عمدا لأوجب القصاص. نعم.
باب: الجبار الذي لا دية له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس.
أعد.
الجبار الذي لا دية له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس.
قال: باب: الجبار الذي لا دية فيه. الجبار الذي لا دية فيه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار. البئر جرحها جبار، المراد بالجرح أي التلف الذي يترتب على انهدام مثلا البئر، فالتلف سواء كان جرحا أو غيره جبار، أي لا دية فيه، يذهب هدر. قال: البئر جرحها جبار، أي هدر لا ضمان فيه. مثل لو أن شخصا تقاول مع عمال أن يحفروا له بئرا، أن يحفروا بئرا، وأخذوا يشتغلون في البئر ويتعمقون، ثم انهارت البئر، فهذا لا ضمان فيه. هذا لا ضمان فيه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، مثل البئر، لو أنهم يحفرون وينقبون عن معادن ثم حصل انهيار أو شيء من هذا القبيل، فإنه هدر ليس فيه جبار. والعجماء جرحها جبار، العجماء البهيمة، الحيوان مثل البعير أو الثور أو نحو ذلك، إذا أتلف بغير تفريط من صاحبه، بغير تفريط من صاحبه، فهو جبار، أي لا دية فيه. والمراد بجرحها أي إتلافها، سواء بجرح أو غيره. قال: وفي الركاز الخمس، أي يخرج خمسها زكاة. والركاز دفين الجاهلية، الركاز دفين الجاهلية، يعني ما يوجد من مال مدفون في الأرض وتاريخه يرجع إلى أهل الجاهلية، فهذا يقال له ركاز. لكن إذا وجد شيء دفان وهو يتعلق بمسلمين فحكمه حكم اللقطة، لكن هذا الركاز هو في دفين الجاهلية، إذا كان هناك شيء من الدفين في الأرض من المال، الذهب أو الفضة ونحو ذلك، ووجد مدفونا في الأرض ويتعلق بالجاهلية ما قبل الإسلام، فهذا فيه الخمس، يخرج خمس هذا الذي وجد زكاة لذلك المال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب من قتل بحجر قتل بمثله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب من قتل بحجر قتل بمثله. أي أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الطريقة التي قتل بها، على الطريقة التي قتل بها، فإن كان قتل آخر بأن رض رأسه أو رماه من شاهق أو طعنه بحديدة أو نحو ذلك، فإنه يقتل بالطريقة التي قتل بها جزاء وفاقا، عقوبة له بمثل ما صنع، عقوبة له بمثل ما صنع. قال: عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. رض بين حجرين، أي جعل تحت رأسها حجر ثم ألقي عليها حجر آخر فينفضخ الرأس بذلك، فوجدت على هذه الحال، رض رأسها بين حجرين، لكن لم يزل بها حياة، لم يزل بها رمق. فسألوها: من صنع هذا بك؟ فما كانت تستطيع أن تتكلم، فأخذوا يسمون لها أشخاصا: فلان، هل هو فلان، هل هو فلان، هل هو فلان. كل ما ذكروا شخص أشارت برأسها أن لا، حتى ذكروا لها شخصا يهوديا، فأومت برأسها أي نعم هو الذي فعل ذلك. وهذا اليهودي كما جاء في بعض الروايات قتلها على أوضاح لها، في رواية على حلية، يعني كان عليها حلية فقتلها ليأخذ حليتها، فأخذ اليهودي فأقر. والإقرار هو أقوى البراهين، أقر بأنه هو القاتل واعترف بذلك، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، أن يرض برأسه بالحجارة، أي أن تكون صفة قتله على الطريقة التي فعل جزاء وفاقا. فأفاد هذا الحديث أن الجاني يقتل على الطريقة التي قتل بها. نعم.
قال رحمه الله: باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها.
قال: باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته. من عض يد رجل فانتزع ثنيته، انتزع ثنية العاض، انتزع ثنية العاض يعني يعض يده فينتزع الرجل يده من فمه بشدة لتسلم يده من شدة العض، فيترتب على ذلك أن تنتزع الثنية، أن تنتزع الثنية. فما الحكم في ذلك؟ قال: باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته، أي لا دية فيها، أي لا دية فيها، أي لا دية فيها. أورد حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده، أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته، ثنيته أو ثناياه، فسقطت ثنيته أو ثناياه. الثنية هي الأسنان التي في مقدم الفم، والعض معروف، وإذا عض رجل، إذا عض رجل بثنايا ثم انتزعها، انتزع يده بشدة، فالغالب أنها تسقط الثنية أو بعض الثنايا التي هي الأسنان التي في مقدم الفم، فسقطت ثنية أو ثنايا. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب النصرة والمعونة في هذا الذي حصل له، وهو انتزاع ثناياه، انتزاع ثناياه، يطلب دية، يطلب شيئا على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تأمرني؟ يعني ما الذي تريد؟ تأمرني أن آمره أن يدعه، أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ يعني ما الحل إذا كنت عضضت يده؟ هل تريد أن يبقى يده، يبقي يده في فمك ويتألم إلى أن تنتهي من العض؟ هل هذا الذي كنت تريد؟ الألم الذي يحصل له وأنت تعضه يضطره ماذا؟ أن ينتزع يده بشدة ليسلم من هذا الألم. فهل أنت كنت تريد وقت عضك له أن يثبت يده لا يحركها إلى أن تفرغ من عضك له؟ هل هذا الذي كنت تريده؟ ما هناك حل أصلا لهذا الرجل إلا أن ينتزع يده. فيقول: تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، يعني البعير، كما يقضم الفحل أي كما يقضم البعير، يعني كان يقول أن صنيعك هذا صنيع أهوج، صنيع أهوج، يعني هذا صنيع الإبل وصنيع البهيمة، كيف تعض يد إنسان عضا يشتد به ألمه عليه ثم تريد أن يثبت يده في فمك لا يحركها؟ فما أمام هذا الرجل إلا أن ينتزع يده. ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها، يعني إذا كنت تريد أن تعرف الأمر ضع يدك في فمه وانظر أي شيء ستصنع، ما تجد حلا لنفسك من شدة الألم إلا أن تنتزع يدك. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر هذا الذي يطالب به وهو الدية، وأنه لا دية في ذلك، وأنه لا دية في ذلك. فمن عض يد رجل فانتزع ثنيته فلا دية في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره.
قال: باب القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية، أي هذا حكم الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، والجروح قصاص. فالجروح فيها القصاص تؤدى إلى مستحقيها ويلزم الجاني بذلك، والقصاص هو عقوبة بالمثل ومجازات بالمثل، جزاء وفاقا، السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وهكذا. القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. الأصل هو القصاص، الأصل هو القصاص، إلا الرضي المجني عليه بالدية. إن رضي بالدية فإنه يؤخذ من الجاني الدية المقدرة وتدفع للمجني عليه، وإلا الأصل هو القصاص بمثل ما صنع جزاء وفاقا. قال: القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية. قال: عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص، أي أدوا إلى مستحقيه. القصاص القصاص، أي أدوا القصاص إلى المستحقين. هذا حكم الله، الجروح قصاص، فأدوا ذلك، ليس هناك حكم آخر. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. ماذا تقصد بقولها والله لا يقتص منها؟ وهذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. هل لما حلفت قالت والله لا يقتص منها تعترض على حكم الله، أو لا تريد حكم الله، أو لم تقبل حكم الله؟ ليس هذا هو المراد. لما حلفت هذه اليمين والله لا يقتص منها، ليس اعتراض على حكم الله ولا رد أيضا لحكم الله. إذا ماذا كانت تريد؟ قالت والله لا يقتص منها. لما حلفت هذه اليمين والله لا يقتص منها، يعني لن يحصل هذا القصاص، حلفت هذه اليمين أن هذا القصاص الذي هو حكم هذه الجانية أنه لن يحصل، حلفت هذه اليمين ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سييسر من الأمر ما يعفى بها عن هذه المرأة. فحلفها عن ثقة بالله وقوة إيمان به وثقة به سبحانه وتعالى، قالت والله لا يقتص منها، أي هذا الحكم لن يحصل، فهي لا تعترض على الحكم لكن عندها ثقة بالله أن هذا الحكم لن يحصل وأنه سيحصل عفو عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله، هذا حكم الله جل وعلا، الجروح قصاص. قالت: لا والله لا يقتص منها أبدا. أعادت يمينها ثقة بربها سبحانه وتعالى، ليس اعتراضا على الحكم، هي لا تعترض على حكم الله ولا ترد حكم الله سبحانه وتعالى، ولم تحلف هذا اليمين لعدم قبول من لحكم الله، وإنما تحلف بذلك يعني قوة رغبتها في حصول العفو ثقة بالله وبلطفه وأنه سييسر هذا العفو، ولا الحكم ما تعترض عليه. فلما قالت لا يقتص منها أبدا، ليس المراد رد الحكم، وإنما المراد قوة الطمع الذي قام في قلبها بالله سبحانه وتعالى أن سيحصل عفو. فما زالت حتى قبلوا الدية، تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية، وهذا موضع الشاهد، القصاص من الجراح إلا أن يرضوا بالدية، فالأصل هو القصاص، السن بالسن، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن إلى آخره. لكن إذا عفى المجني عليه وتنازل أو نزل إلى الدية فله ذلك، إلا أن يقبلوا بالدية. فقال: فما زالت حتى قبلوا الدية، تنازلوا عن القصاص وقبلوا الدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. إن من عباد الله من أقسم على الله لأبره، مثل ما ذكر في الحديث الآخر لما قال أشعث: أقبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. فهذا القسم من أصفياء عباد الله هو قسم عن قوة ثقة بالله، عن قوة ثقة بالله وقوة التجاء إليه وقوة إيمان بالله سبحانه وتعالى. فقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نعم.
قال رحمه الله: باب من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه. عن علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذلك، أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله، لعله قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.
قال: باب من أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه. قتل الجاني هو حق لولي المقتول، فله أن يطالب بتنفيذ القصاص فيه، وله أن يعفو، وهو مخير بين هذا وهذا. فمن أقر بالقتل فأسلم إلى الولي فعفى عنه، أي فللولي ذلك، للولي أن يعفو. وأورد حديث علقمة بن وائل أن أباه رضي الله عنه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. النسعة هي الحبل المفتول من المضفور من الجلد. فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتنته؟ يعني يسأله أيقر بذلك أو ينكر. قال: أقتنته؟ فقال: إنه، يعني قال ولي المقتول الذي جاء بهذا القاتل يجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة، عندي بينة على القتل. فقال الرجل: نعم، يعني اعترف. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، أي يضربون الشجرة التي فيها الورق بفأس أو بعصا فيتساقط الورق، ثم يجمعون هذا الورق ويأخذونه علفا للدواب. فكنا نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني. أغضبني، هذه من ورائها كثير من مصائب الدنيا، كثير من مصائب الدنيا والمهالك، وكثير من قضايا السجون من وراء هذه الكلمة أغضبني، يعني ألا يملك الإنسان نفسه وقت الغضب. كثير من المشاكل، كثير من مشاكل الدنيا من وراء هذه الجملة أغضبني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الغضبان إلى أمرين: أمر يتعلق بلسانه، وأمر يتعلق ببدنه وقت الغضب. ووقت الغضب هي ما تصل إلى دقيقة، فورة الغضب ما تصل إلى دقيقة، والمشاكل التي يتحدث عنها، المصائب الكثيرة، كلها في الدقيقة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني وقت شدة الغضب لا يخرج أي كلمة إلا التعوذ من الشيطان، كما جاء به الحديث. والأمر الثاني قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. فالكلام والفعال وقت الغضب تأتي على غير ما، يعني على غير نهج صحيح ومسلك قوي. ويندم المرء بعد ذلك على ما فعل، وكثير ما تحدث قضايا، في فورة الغضب، ومنها إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. قال: أغضبني، سبني فأغضبني. فضربته بالفأس، الفأس بيده يخبط بها الشجر، فلما سبه بدل أن يخبط به الشجر لينفع بهائمه ضرب به رأس صاحبه الذي أغضبه. قال: فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، والقرن جانب الرأس. فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، يعني تدفعه دية لهذا القاتل؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك، يعني يدفعون عنك شيئا؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك، ما يعني ما أظن أنهم سيفعلون ذلك. فكان ينظر في أمر الدية، كان ينظر في أمر الدية، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون إذا كانت الدية ممكنة أن يقنع أولياء القاتل بالنزول إليها وقبولها. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، دونك صاحبك، أي يقام عليه القصاص. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله. هناك القتل في المرة الأولى قتل جناية، والقتل في المرة الثانية قتل ماذا؟ قصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: إن قتله فهو مثله، ليس المقصود أن القتل مطابق للقتل، هذا قتل جناية وهذا قتل قصاص، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن قتله فهو مثله أي لا منة لأحدهما على الآخر، بخلاف العفو، بخلاف العفو، لأن إذا قتل صار مثله أي لا منة لأحدهما على الآخر، لكن إذا عفا صار متميزا عنه بماذا؟ بالعفو، صار متميزا بالعفو. وإن قتله صار مثله أي لا منة لأحدهما على الآخر. فرجع فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك، أخذته بأمرك. وانطلق في أثره بعض الناس ونقلوا له كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قتله فهو مثله، قال: وأنا إنما أخذته بأمرك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ إثم صاحبك بأن قتله، وإثمك بأن فجعك في قريبك. أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله بلى، يعني أريد أن يكون حظي العفو ولا أكون مثله. وهذه الجملة التالية هي توضح مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن قتله فإنه مثله، أي لا ميزة لأحدهم مع الآخر، بينما إذا عفا تميز بالعفو. قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى. قال: فإن ذاك كذاك، يعني إن عفوت إن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. نعم.
قال رحمه الله: باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
قال باب دية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها, أي قتلت المرأة وقتلت الجنين الذي في بطنها, فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. هنا القتل شبه عمد, وقتل شبه العمد هو أن يجني المرء على آخر بآلة غير قاتلة في الغالب, غير قاتلة في الغالب, فيحصل بها القتل. فإذا جنى عليه بآلة لا تقتل غالبا فحصل بها قتل, فالقتل شبه عمد وليس قتل عمد. قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. غرة هذه تطلق على العبيد والإماء, تطلق على العبيد والإماء, وفسرت في الحديث قال غرة عبد أو وليدة, ويطلق على العبيد هذا اللقب العبيد والإماء غرة لأن غرة المال أفضله وأحسنه. غرة عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. دية المرأة أي ما يجب من المال لإزهاق نفس معصومة, وهنا صار إلى الدية لأن القتل شبه عمد وليس قتل عمد. وقضى بدية المرأة على عاقلتها, والعاقلة هنا يعني عاقلة القاتلة وهم العصبة عصبتها. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل, يعني هذا مثل هذا يطل يهدر دمه ولا دية فيه, لا نطق ولا استهل ولا خرج من بطن أمه لا صوت له ولا, فكيف يجعل لمثل هذا دية, مثل هذا يطل. جاء بهذا الكلام المسجوع منكرا حكم النبي عليه الصلاة والسلام, معتبرا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف غرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. السجع الذي سجعه فيه من جهة تكلف, ومن جهة أخرى فيه اعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام, فصار شبيها بإخوان الكهان من الجهتين, تكلف السجع, تكلف السجع ومفارقة الشرع ومخالفة الشرع, فهو شبيه بهم من هاتين الجهتين. و السجع الذي يأتي سليقة دون تكلف لا يذم, لكن يذم إذا كان عن تكلف أو كان يتضمن باطلا. نعم.
قال رحمه الله باب الجبار الذي لا دية له.
والحديث يعتبره العلماء هذا الحديث أصل في قتل شبه العمد وأن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا الحديث يعد أهل العلم أصل في هذا الباب الذي هو قتل شبه العمد، والنبي عليه الصلاة والسلام أوجب فيه الدية، ولو كان عمدا لأوجب القصاص. نعم.
باب: الجبار الذي لا دية له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس.
أعد.
الجبار الذي لا دية له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس.
قال: باب: الجبار الذي لا دية فيه. الجبار الذي لا دية فيه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البئر جرحها جبار. البئر جرحها جبار، المراد بالجرح أي التلف الذي يترتب على انهدام مثلا البئر، فالتلف سواء كان جرحا أو غيره جبار، أي لا دية فيه، يذهب هدر. قال: البئر جرحها جبار، أي هدر لا ضمان فيه. مثل لو أن شخصا تقاول مع عمال أن يحفروا له بئرا، أن يحفروا بئرا، وأخذوا يشتغلون في البئر ويتعمقون، ثم انهارت البئر، فهذا لا ضمان فيه، هذا لا ضمان فيه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، مثل البئر، لو أنهم يحفرون وينقبون عن معادن ثم حصل انهيار أو شيء من هذا القبيل، فإنه هدر ليس فيه جبار. والعجماء جرحها جبار، العجماء البهيمة، الحيوان مثل البعير أو الثور أو نحو ذلك، إذا أتلف بغير تفريط من صاحبه، بغير تفريط من صاحبه، فهو جبار، أي لا دية فيه. والمراد بجرحها أي إتلافها سواء بجرح أو غيره. قال: وفي الركاز الخمس، أي يخرج خمسها زكاة. والركاز دفين الجاهلية، الركاز دفين الجاهلية، يعني ما يوجد من مال مدفون في الأرض وتاريخه يرجع إلى أهل الجاهلية، فهذا يقال له ركاز. لكن إذا وجد شيء دفان وهو يتعلق بمسلمين فحكمه حكم اللقطة، لكن هذا الركاز هو في دفين الجاهلية، إذا كان هناك شيء من الدفين في الأرض من المال، الذهب أو الفضة ونحو ذلك، ووجد مدفونا في الأرض ويتعلق بالجاهلية ما قبل الإسلام، فهذا فيه الخمس، يخرج خمس هذا الذي وجد زكاة لذلك المال. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.